المجلة الاقتصادية. سعد الصابري.
بعد طول غياب تتابعون معنا في حلقة اليوم. المواطن الأردني يعيش ظروفا معيشية صعبة وسط ارتفاع الأسعار في بلد قليل الموارد غني بالشباب. على الرغم من تراجع إيرادات السياحة في الشرق الأوسط بسبب الظروف الأمنية والسياسية الحالية، إلا أن الأردن يجتذب المزيد من الاستثمارات الفندقية. وفي مصر قلق لدى الاقتصاديين من حجم الدين الخارجي المصري وسط سعي الحكومة للحصول على حزمة قروض من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، وأيضا استثمارات محلية وأجنبية تواجه تحديات عدة بسبب أزمة الجنيه المصري أمام الدولار. تابعونا. أرحب بالجميع ونبدأ بأولى فقراتنا وهي روبورتاج يحملنا إلى شوارع عمان العاصمة الأردنية لنناقش مع الشباب مع النساء والرجال ما هي هموم المستهلك المواطن الأردني اقتصاديا، ما هي ظروفه المعيشية وكيف يرون المستقبل.
والله يما غالية، والله غالية كتير، يعني وين ما تروح في غلة، وين ما تيجي في غلة.
خلف ابتسامة شعب النشامة تتوارى حكايات شقاء وأحلام مؤجلة، فديون البلاد وظروف المنطقة أثرت على مستويات معيشة المواطن ليصبح خروج الأسعار عن نطاق القدرة الشرائية الهم الذي يؤرق الأردنيين.
أسعار غالية، معيشة غالية، طيب وبعدين؟ مثلا سعر فاتورة الكهرباء من سنة لسنة قاعدة بتزيد، وبدي يجي آخر الشهر بدي يدفع جمعيات، وبدي يجي آخر الشهر فاتورة كهرباء بدي ساهم من أجار الدار، فيش مصاري معنا كمان.
في غلاء أكيد، والله بس الأكل ما بنقدرش إلا ناكل، ممكن ما نلبس، ممكن ما نجيب كماليات للبيت، بس إلا ناكل.
عمان مليئة بالتناقضات المعيشية، ففي الوقت الذي تكتظ فيه المراكز التجارية بميسوري الحال يشكو فيه مرتادو الأسواق الشعبية من جشع التجار، فيما يؤكد الباعة أن الأسعار في متناول الجميع.
والله بالنسبة للأسعار جميع متناول المستهلك، شو المطلوب أكثر من كده؟ يعني التاجر الله يكون في عونه، المزارع الله يكون في عونه، المستهلك يقول الحمد لله على كده الأمور ميسرة.
الأردنيون يتحملون 77 ضريبة، ما يجعل من عمان العاصمة الأغلى عربيا، ويهدد بتفاقم أزمة الفقر والبطالة لا سيما بين أوساط الشباب.
ما في فرص عمل ابدا.
الثاني الشباب قاعد،
انا قاعد سنه ونص بدون شغل.
انت بتحكي قاعد واحد على سبيل المثال بيداوم قاعد 15 ساعه وعلى الفاضي، يعني الحالتين انت بتيجي اخر الشهر معك صفر لقدام صفر لورا، يعني مش قاعد بعمل انا لمستقبلي لا جيزه لا هذا ولا اي شيء من هذا الحكي.
ظروف معيشه الاردنيين دفعت البعض الى البحث عن لقمه العيش خارج حدود الوطن والاغتراب، اما لفتره مؤقته او لاجل غير مسمى.
تغربت 3 سنوات، حبيت اني ارجع استقر في بلدي على امل اني الاقي الوظيفه اللي بتناسب دراستي، ما لقيت اي شيء. يعني مش احنا بنحكي للولد ادرس عشان مستقبلك، انا بحكي له عيني بالمستقبل، فيش شيء مستاهل.
تحاول السلطات الأردنية من خلال صندوق وطني للإعانات مجابهة نسبة فقر تصل إلى 14% وأسعار لا تكف عن الارتفاع، لكن وسط كل ذلك تجد شريحة كبرى من المواطنين في الأمان أولوية أهم بكثير من تحسين ظروف المعيشة.
المعيشة غالية بس الأمان فعلا أهم من غلاء المعيشة، ورزقة أولادي لازم تجيني، لأن كل إنسان عوجة هذه البسيطة الله يرزقه.
على الرغم من مديونية عالية ونقص في الموارد يعاني منهما الأردن وسط ظروف إقليمية صعبة، إلا أن الجميع ينشد أن تتحقق المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تنص على أن لكل شخص الحق في مستوى معيشي لائق.
مونتي كارلو الدولية في عمان 97.4 FM.
بعيدا عن هذه الظروف التي استمعنا لها، ربما هناك في الجانب الآخر قطاع هام جدا وواعد حتى بالنسبة للشباب الباحثين عن فرص عمل بعد اختفاء ما يسمى بثقافة العيب التي بدأت تتضاءل في العالم العربي، هذا القطاع يجتذب المزيد من الشباب والشباب الواعين والمتعلمين والذين يحصلون أيضا على شهادات في القطاع الفندقي، القطاع السياحي بشكل عام والفندقي بشكل خاص. هناك استثمارات شهدناها في الأردن في هذا القطاع تحديدا. تعالوا لنتحدث مع أحد المسؤولين عن الفنادق في عمان، تابعونا على أثير مونتي كارلو الدولية دائما.
الطيران والسياحة
على أثير مونتي كارلو الدولية، المجلة الاقتصادية مباشرة من العاصمة الأردنية عمان، ونستضيف حيث تمت استضافتنا هنا في فندق روتانا عمان، نستضيف المدير العام للفندق والي البوليفار أرجان من روتانا السيد عطية حمارني. أهلا بك سيد عطية.
أهلا فيك وأهلا وسهلا فيك بعمان وبعمان روتانا.
سيد عطية، نحن عندما وصلنا إلى هنا ونحن لدينا فكرة أن المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، المنطقة العربية بشكل عام متأثرة بهذه الظروف، وأن نسبة السياحة في تراجع، ولكن شهدنا هذه البنايات وهذا الاستثمار في منطقة العبدلي الجديدة في العاصمة عمان، والتي تضم مجموعة الفنادق روتانا أرجان وأيضا كذلك روتانا عمان. فيعني ما الذي يفسر هذه الظاهرة؟
أولا الأردن والحمد لله نتمتع بالأمن والأمان تحت ظل صاحب جلالة الملك عبد الله والقيادة الهاشمية. البلد والحمد لله آمن، والأردن بطبيعته يعني بلد مضياف، وبخصوصية الموقع تبع الأردن يعني ممكن يكون صحيح الكلام اللي حضرتك قلتيه انه احنا بنص المناطق اللي فيها المشاكل. ولكن كمان هذه بتساعدنا لانه احنا موجودين بهذا الموقع الاستراتيجي، في كتير ناس بيجوا NGOs، صحفيين وشركات دولية أخرى عشان يغطوا الأحداث اللي عم بتصير بالمنطقة، وكمان يعني عم بيعملوا أعمالهم كمان في من خلال الأردن. الشغلة الثانية، الأردن معروفة على نطاق الشرق الأوسط بالنسبة للسياحة العلاجية، فعنا كتير عم بيجي على الأردن ناس للعلاج،
بحر الميت،
بحر الميت، أو حتى يعني إحنا عنا ما شاء الله نسبة الأطباء كبيرة والمستشفيات، وإحنا يعني والحمد لله مستوى الطب عنا بالأردن عالي جدا، وأسعارنا يعني معقولة جدا إذا ما قارناها بأسعار أوروبا وأمريكا وغيرها.
يعني قبل أن تكمل هذه الفكرة، لأنك تحدثت عن الأسعار سيد عطية حمارني، ولكن من المعروف أن في الفترة الماضية، في السنوات القليلة الماضية، تركيا اجتذبت عددا كبيرا لأنها تحقق تنافسية غير عادية فيما يخص الأسعار وأسعار الباكيج، الرحلة كاملة. صحيح. وشاملة. فهل اليوم الأردن ينافس فيما يخص الأسعار السياحية؟
هلأ لا شك أنه الأردن عم بيحاول. الفرق بين الأردن وتركيا، تركيا فيها جمال طبيعة من نوع آخر، يعني إحنا الطبيعة عنا بالأردن جميلة وعنا آثار وتاريخ طويل، ولكن موقع إسطنبول قريب على أوروبا أكثر، فأسعار التذاكر الطيران لا تركيا بيكون أرخص، يعني الملكية الأردنية هي الطيران الوحيد اللي عم بيشتغل وعم بيحاول يجيب لنا سواح. هلأ طبعا شركات طيران الإقليمية كمان عم بتحاول وعم بتساعد، ولكن شركة الطيران التركي ساعدت كثير لأنهم عم بصرفوا عندهم الميزانية للإعلان والدعاية، وأسعارهم يمكن تكون أحسن، تنافسية أكثر. كمية الأوتيلات اللي عنا بالأردن محدودة، عشان هيك احنا ما بنقدر ننافس 100% الأسعار اللي عم بتصير بتركيا، ولكن احنا لازم نفكر كمان من ناحية تانية انه احنا بنتكلم نفس اللغة مع إخواننا السواح اللي عم بيجونا من دول الخليج والدول العربية التانية، وهي بتساعد لا شك. الطقس عنا جميل، يعني ما عنا نفس الرطوبة والحرارة اللي بتكون موجودة بإسطنبول، وما عنا أزمة السير اللي موجودة هناك الخانقة. أنا بحب أفكر يعني بيني وبين نفسي أنه الأردن بينافس إسطنبول، زي ما حكيت لك إحنا في عنا الادفنتشر توريزم اللي هو بسموه السياحة المغامرات، اللي بحب يروح يعمل تريكينج أو هايكينج أو دايفينج بالعقبة، عندك البترا، عندك وادي رم، يعني إحنا عنا أو عنا سياحة دينية، يعني للي بحب يجي الحج المسيحي للمنطقة المغطس وغير هيك، فموجود عنا مناطق إحنا إذا اشتغلنا عليها يمكن أكتر شوي في عنا كل الإمكانيات لجذب السواح.
هذه النقطة، الاشتغال على عملية جذب السواح، لا نلاحظ في أوروبا، وهذه النقطة أثرتها أيضا خلال حديثك الآن، أن مثال على ذلك تركيا التي تقوم بدعاية واسعة في أوروبا، يافطات كبيرة جدا للدعاية عن السياحة في إسطنبول، ولكن لا نجد هذا الكم أو بنفس الكم حملات ربما ترويجية للسياحة في الأردن. ما هي الفئات؟ هل تستهدفون فقط السياح العرب أكثر من السياح الأوروبيين ربما؟
لا بالعكس، إحنا بنحاول بكل وشتى المجالات جذب السواح من جميع مناطق العالم، ولكن يعني هي الظروف مش بس ظروف المنطقة، ولكن الظروف العالمية الاقتصادية، يعني نزل أسعار اليورو، كنا معتمدين شوي على السواح كمان من روسيا بالمشاكل اللي صارت عندهم، أسعار البترول، عندك هلأ كمان الباوند الإنجليزي سعره نزل، ففي ظروف عالمية يعني كمان عم بتأثر على السياحة، وسعر الدينار غالي إذا بدك تقارني مع الليرة التركية أو اليورو، فعشان هيك يمكن الناس بتحس انه اسطنبول ارخص.
نعم. طيب فيما يخص، اذا ركزنا هنا على روتانا عمان او روتانا ارجانوك، هذه المنطقة الجديدة التي نحن نتواجد فيها حاليا، والتي بحسب ما سمعت سواء من اشخاص عاديين او من بعض الشباب الذين يعملون هنا، ونوه الى ان جميع الشباب الذين التقينا معهم هم شباب أردنيون.
نعم.
نعم. وهذا فاجأنا، أن في دول أخرى تجد العمالة متنوعة أجنبية، لكن هنا هي أردنية 100%. لكن سمعنا أن هذه المنطقة ربما ستكون الأكثر جذبا للسياح.
إن شاء الله.
فكيف ذلك يعني؟
هلا منطقة العبدلي هي الوسط البلد الجديد لعمان، زي ما حضرتك شفتي في كم هائل من الاستثمار في هاي المنطقة. روتانا افتتحنا أول فندق بديسمبر 2014 اللي هو The Boulevard أرجان، وهو عبارة عن شقق فندقية، يتمتع فندق البوليفارد أرجان بأعلى نسبة إشغال بفنادق الخمس نجوم بعمان، عشان لأنه منتج جديد ويجذب العائلات الخليجية، الناس اللي جايين على عمان لفترة أسبوع أسبوعين أو ثلاثة، وما بدهم يجلسوا بالتراديشنال الفنادق الاعتيادية
الكلاسيكية العادية،
وعم بدور على مكان يسميه بيت لهاي الفترة الوجيزة اللي بقعد فيها، والبوليفارد أرجان بيوفر هذا نوع من الأجواء. عمان روتانا هو أجدد فندق بيفتح في المملكة الأردنية الهاشمية خلال 10 سنوات أو 15 سنة الماضية، وزي ما بيحكوا it's the gem and the crown، يعني هو الجوهرة في التاج
على برج تقريبا تراه من بعيد
صحيح
يعني.
صحيح.
ولكن نعم. هل تستهدفون شريحة معينة من النزلاء في روتانا عمان مثلا؟
عمان روتانا فندق متكامل يجذب جميع أنواع الرجال الأعمال اللي جايين لإجازات، اللي جاي يعني لفترة أسبوع 10 أيام أسبوعين، ولكن إحنا والأرجان بنكمل بعض لأنه الأرجان يعني بيجذب الناس اللي جايين هون كمان فترة طويلة، والعائلات اللي بيحتاجوا عندهم الفاسيليتيز للطبخ وهيك.
نعم، وهذه النوعية لم تكن متواجدة بشكل كبير في الأردن.
لا أبدا ما كانت متواجدة. وعفوا، وإحنا يعني ساعدنا بخلق هذا النوع من الزبائن اللي بيجوا على عمان. بعدين روتانا اسم معروف بالخليج،
صحيح،
والناس بتثق باسم بتعرفه، ولأنه روتانا ينبع من البيئة الخليجية مع العالمية تبعته من ناحية السيرفيسز والهاد، فالناس بتحبه لأنه بيحسوا أنه قريب من قلبهم. بس أرجع لسؤالك مرة تانية، أنا نعم. يمكن شوي، عمان روتانا هو معمول لجميع أنواع المسافرين والنزلاء، وفي جميع أنواع التسهيلات اللي ممكن شخص يعني بيكون بيدور عليها أو بيطلبها.
نحن استشعرنا أنكم لا تريدون للنزيل أن يخرج لا من الفندق أو لا من المنطقة بشكل عام.
لأنه العبدلي بصراحة هي حتكون عبارة عن وجهة سفر إذا بدك متكاملة. يعني في عندك الفنادق، عندك البوليفارد اللي هو في شارع التسوق، في عندك العبدلي مول، عندنا سينماز، عندنا مطاعم وكافيهات مختلفة ومتنوعة. هذا بيعطينا الميزة التنافسية لفنادق روتانا بالأردن، لأنه الشخص اللي بده يجي هون إذا واحد جاي لفترة يوم أو يومين وما عنده وقت أنه يروح ويشوف أماكن تانية، يعني ممكن بعد بآخر نهار العمل إذا ما حب يتغدى أو يتعشى بفندق عمان روتانا بنزل بيتعشى بالبوليفارد أرجان، إحنا مطاعمنا بتكمل بعض، وإذا بده أراجيل بده شيء يعني في المطاعم كمان والكافيهات اللي بتوفر هذا الشيء من متطلبات النزلاء. زي ما قلت لك هي حتكون وجهة سفر متكاملة إن شاء الله، سبيشالي للناس اللي جاي، عفوا اللي جايين لفترة قصيرة يعني يوم يومين، يعني بده يرتاح بقدر يعمل شوبينج.
هناك من يقول ان ربما هذه المنطقة ستسحب البساط من تحت مناطق اخرى او من سلاسل فندقية اخرى ايضا.
يعني كل واحد بياخد نصيبه زي ما بيقولوا، واحنا بنطبع نكون طبعا الفنادق نمبر 1 زي ما بيحكوا، الدرجة الاولى بعمان. نعم. من ناحية اجتذاب الزبائن، وطبعا انت الزبون إذا ما كان مرتاح ومبسوط من الخدمات والطعام والمعاملة ما برجع مرة تانية.
نعم.
وإحنا والحمد لله يعني إذا كان بالأرجان باي روتانا أو بعمان روتانا، مع أنه عمان روتانا عمره الزمني صغير شهرين.
نعم.
ولكن في عنا إخوان ونزلاء عم بيجوا للمرة الخامسة والسادسة من أول ما فتحنا، فهذا إذا دل على شيء بدل على أنه الخدمات المقدمة هي ذات مستوى عالي، والناس عم بتحس.
هناك نسبة إشغال معروفة يعني حسبتموها حتى الآن يعني؟
هلأ نسبة الإشغال طبعا إحنا لأنه بس شهرين ما يعني نسبة الإشغال ليست بعالية، ولكن إن شاء الله يعني عم تتحسن هي يوم بعد يوم وأسبوع بعد أسبوع. وإن شاء الله يعني بنطمح أنه تكون نسبة الإشغال 100% قريبا جدا.
طيب هناك نقطة مهمة جدا، وربما نحن كأوروبيين دائما نتطلع إليها، هي الفنادق الصديقة للبيئة، الفنادق الخضراء، نعم. السياحة الخضراء وما نعم. إلى ذلك. فإذا شرحت لنا الوضع لديكم هنا عن هذه، نحن لاحظنا من خلال بعض البطاقات الموجودة في الغرف أن هناك أيضا اهتمام بهذا الجانب.
هلا شركة روتانا عندها تركيز عالي على موضوع الفنادق صديقة للبيئة، مش تكون الفندق 100% فندق صديق للبيئة، ولكن في عنا ممارسات بنعملها داخل الفنادق اللي هي بتساعدنا على أنه نكون إحنا فنادق صديقين للبيئة، يعني على قدر المستطاع. بتعرفي إحنا بالبلاد العربية يعني في الإمكانيات محدودة أنه الشخص يكون، أو مش الشخص، المنشأة تكون 100% صديقة للبيئة، لأنه يعني في عندك توافر إمكانيات بضائع، واللي بهم كمان والمهم هو يكون في عندك بالبلد يعني الريسايكلينج يكون ماشي 100%،
إعادة التدوير
نعم. يعني في عندك بلدان فيها إعادة تدوير نفايات، هذا الكلام غير موجود لسه بالأردن 100%. احنا عم بنحاول نستعمل مثلا ريسايكلد الاوراق اللي
اعاده تدوير الاوراق اللي بنستخدمها.
نعم.
ماذا عن ايضا الاستفاده من الشمس؟ هنا دوله فيها شمس طيله السنه.
صحيح. عندنا احنا السخانات الشمسيه طبعا هاي بنستفيد منها. هلا في عنا بالغرف كمان انه اذا الشخص موجود بالفندق ليومين او ثلاثه بنسأله إذا بحب يغير مثلا الشراشف أو البشاكير مرة كل يومين بدل مرة كل يوم زي ما بنعمل بالعادة، لأنه هاي بتساعد كمان بتقليص استهلاك الماء والكهرباء وما إلى ذلك من أشياء يعني بتأثر على البيئة.
صحيح.
بعدين إحنا عم بنحاول زي ما شفتي داخل الفندق و بالمنطقة بالقطعة الأرض الصغيرة إحنا زارعين، يعني في عنا خضار كمان بيساعد
تغيير تنقية الهواء.
صحيح.
وما
صحيح.
إلى ذلك.
صحيح.
هناك أيضا محور مهم أريد أن أختم به، وهو الأهم ربما بالنسبة للشارع الأردني، هو أن هذه المشاريع هي لتشغيل الشباب، كمية.
صحيح.
الشباب الذين رأيناهم بأعمار صغيرة، فإذا شرحت لنا يعني عدد ربما بتقريبيا كم نسبة التشغيل وما إلى ذلك هنا في الفندق.
بالنسبة لفندق عمان روتانا لما يفتتح كاملا حيكون في عنا تقريبا 520 شاب وشابة أردنيين. احنا لغاية الآن عدد الموظفين عنا بالفندق حوالي 400، من هدول 400 عنا 3 أجانب، يعني عندي 2 بالمطبخ شفات، ويعني السبب الرئيسي لتوظيف الشيف بالمطبخ أجنبي لأنه التجربة تبعته بتكون عالمية أكثر، وبعدين بيجوا بيدربوا الأردنيين، وبعدين خلال سنتين زمان إن شاء الله المساعد تبعه بصير هو الشيف الرئيسي. بفندق البوليفارد أرجان ما في عنا ولا أجنبي، عنا تقريبا كمان 450 موظف. إحنا بين الفندقين مستقبلا حيكون في عنا 1000 موظف من الشباب الأردنيين والأردنيات النشامة زي ما احنا بنسميهم. وزي ما حكيت لك احنا عنا بس 3 أو 4 حيكون ماكسيموم من الأجانب. احنا بنفخر بالشباب والشابات الأردنيين والأردنيات، وبنوفر برامج تدريبية on the job يعني خلال العمل، و off the job اللي هو خارج ساعات العمل بيجو. بعدين احنا زي ما بتحكوا بالفرنساوي او بالانجليزي des employés polyvalents، يعني احنا متعددين المواهب والتخصصات، وممكن نستعملهم من قسم لقسم حسب الحاجة.
لكن هناك شروط لتوظيف هؤلاء الشباب في قطاع السياحة، لا سيما يعني هذه الشريحة من قطاع السياحة.
هلا بيعتمد بأي قسم من الأقسام، ولكن بالفنادق عامة احنا بنحكي احنا بنفضل يعني الاكسبيرينس طبعا مهمة، ولكن احنا بالنسبة لنا الأخلاق والأطباع مهمة جدا. يعني احنا we hire the right attitude زي ما بيحكوا بالإنجليزي، لأنه اللي عنده أخلاقه حسنة وطبعه مميز بيكون حابب يتعلم. والفنادق بتعرف في كل شركة فنادق لها خصوصيتها، وبتحب يعني تبين اللمسة تبعتها. يعني كل فندق من الفنادق العالمية بآسيا بتروحي بتعاملوا معك بطريقة مختلفة.
صحيح.
وإحنا روتانا عنا يعني الزبون عنا أهم ما نملك زي ما بيحكوا، وفي عنا طابعنا الخاص الشرقي العربي، وبنحب نزرع هذه الروح بموظفينا الأردنيين والأردنيات اللي أوريدي هم عندهم الضيافة العربية الأصيلة موجودة، وبنحب إحنا نأصلها فيهم بزيادة.
صحيح. ولكن يعني في السابق ربما في فترة من الفترات في العالم العربي كان هناك عدم إقبال كبير من الشابات والشباب على هذه الوظائف الفندقية تحديدا. اليوم اختلف الوضع؟
اختلف الوضع، لأنه بالأردن فيك يعني حركة كبيرة على جميع المستويات لمحو ثقافة العيب. ويعني العالم عم تتطور، ومع تطور السوشيال ميديا والإنترنت والتلفزيون والقنوات الفضائية الناس عم بحسوا أنه بطلت هاي الأشياء عيب، بالعكس هاي وظيفة مشرفة. هلأ ممكن في ناس ما بيحبوا يشتغلوا بساعات متأخرة بالليل وهيك، احنا بنساعدهم وبنحطهم دوام خلال الفترة الصباحية أو خلال فترة بعد الظهر. بنحاول نتجنب انه الفتيات يشتغلوا الفترة اللي هي
ليلية
بتكون الليلية. نعم، يعني بضل احنا مجتمع شرقي بآخر يعني المطاف، ولكن لا بالعكس زي ما حكيت لك احنا ثقافة العيب هاي عم تختفي من عنا شوي شوي.
نعم. سيد عطية حمرني، كلمة ربما لمستمعي مونتي كارلو الدولية، نستغل هذه الفرصة ونحن هنا معك في عمان.
بدي أشكركم على وجودكم معنا، وإحنا بفندق عمان روتانا والبوليفارد أنجان أرجان لكم أهلا وسهلا فيكم، والله محييكم، وأي وقت تيجوا لعمان أبوابنا مفتوحة لاستقبالكم. شكرا لك
بهي الابتسامة رح نجي كتير. شكرا كتير لك سيد عطية حمرني، مدير عام فندق عمان روتانا والبوليفارد أرجان من روتانا. شكرا لك.
أهلا وسهلا فيك يا أهلا.
المجلة الاقتصادية سعد الصابري.
على أثير مونتي كارلو الدولية دائما في المجلة الاقتصادية نذهب إلى مصر، حيث لا يزال الاقتصاد يعاني ويلات سنوات من الفوضى بعد ثورة 25 من يناير، واليوم تزداد مظاهر القلق لدى الاقتصاديين سواء المحليين أو الدوليين أيضا من ازدياد حجم الدين الخارجي المصري، حتى مع سعي الحكومة لإيجاد حلول وسط الطموحات الكبيرة للاقتصاد المصري. هناك حزمة قروض تثير القلق لدى الاقتصاديين، هناك مشاكل تتعلق بسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، وهو ما يهدد أيضا الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشاكل عدة يواجهها الاقتصاد وتحديات نتحدث فيها ونناقشها مع الدكتور تامر ممتاز الخبير المصرفي، وهو عميد اقتصادي القارة الإفريقية، مؤسس موقع الخرائط للاستثمار، ونائب مدير البنك العربي الإفريقي. أهلا بك على أثير مونتي كارلو الدولية.
أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا.
أدعوك في البداية دكتور تامر، وأدعو مستمعينا لمتابعة هذا التقرير من مستجاب عبدالله من القاهرة، يحدثنا فيه عن هذه المخاوف التي تصيب الاقتصاديين بسبب حجم الدين الخارجي المصري.
اتسعت مظاهر القلق لدى اقتصاديين من حجم الدين الخارجي المصري في الوقت الذي تسعى الحكومة المصرية للحصول على حزمة قروض ضخمة خلال السنوات الثلاث المقبلة، منها 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وثلاثة مليارات دولار من البنك الدولي وقروض أخرى من البنك الأفريقي للتنمية وبعض الصناديق الإنمائية العربية والبنوك الأوروبية، فيما حذر خبراء اقتصاديون من أن يؤدي توسع الحكومة في الاقتراض الخارجي إلى تباطؤ معدلات النمو وعجز الحكومة عن تخفيض معدلات الفقر والبطالة وتحسين مستويات المعيشة. محمد نصر صحفي متخصص في الشأن الاقتصادي:
هذا الاقتراض ليس هو الحل. الحل أنك أنت لو بتقترض علشان تقيم مشروعات تنموية وهذه المشروعات تؤتي ثمارها أو تجيب عائد، ساعتها أقدر أقول لك اقترض بقلب جامد، إنما أنت تقترض عشان تأكل وتشرب. إذن فالاقتراض هو مشكلة قائمة ولا زالت وستظل قائمة وليها تبعاتها الاقتصادية السلبية على الاقتصاد وعلى المجتمع وعلى الشعب وعلى الأجيال القديمة والأجيال الحالية، لكنه لا بديل عنه في الوقت الحالي.
من جانبها كشفت لبنى هلال نائبة محافظ البنك المركزي أن حجم الدين الخارجي لمصر يمثل 15% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر وهو في المعدلات الآمنة، فيما أعلن البنك المركزي أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع إلى 19.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر بزيادة نحو 3 مليارات دولار. مستجاب عبد الله، القاهرة، مونتي كارلو الدولية.
دكتور تامر، إذا هناك قروض من صندوق النقد الدولي، من البنك الدولي، قروض أخرى من البنك الأفريقي للتنمية، بنوك أوروبية، صناديق إنمائية عربية، كل تلك القروض اليوم هل تضع الاقتصاد المصري في خطر؟
طبعا في كل الدول لما بيحصل إن يكون في عندهم زيادة في الخطة الاقتصادية للمستقبل القريب، يعني مثلا بيكون عندنا في خطة اقتصادية لتنمية نحو قناة السويس، في تنمية المناطق السياحية، في تنمية بعض المشروعات القومية، لازم يكون في عندنا اقتراض من أجل الاستثمار. وحنفرق ما بين حاجتين: الاقتراض من أجل الاستثمار والاقتراض من أجل الاستهلاك. في الحالات اللي بيتم فيها الاقتراض من أجل الاستثمار بيكون في نوع من العجز المؤقت في الإيرادات نتيجة أن بيتوجه كمية مدفوعات كتير من أجل هذه المشروعات. هذه المشروعات تكون مستهلكة في الوقت الحالي ولكنها في المستقبل تكون ذات إيراد على الشعب المصري. في حاجات بتتصرف، في خطط بتتعمل خاصة بتنمية محور قناة السويس، الأنفاق اللي تحت القناة، تنمية سينا، الحاجات دي كلها لا يمكن إغفالها، والمفروض أن احنا نعمل مع هذه الخطة خطة تنموية. يعني لما احنا بنعمل عملية تنمية هذه المحاور وبناخد قروض اكتر، لابد ان تقابلها على الجهة التانية نوعا من الاستثمارات الاجنبية والاستثمارات العربية في مصر تقابل العملة الاجنبية حتى لا يتم الصرف ويحدث العجز اللي احنا موجودين في النهاردة.
نعم.
العجز اللي احنا موجودين في النهاردة هو نتاج فلسفة اشتراكية وفلسفة رأسمالية تعارضوا مع بعض. الشعب كله مستني الحكومة تشغله، الشعب كله منتظر الرئيس يفتح له بيته، الشعب كله منتظر انه يلاقي نشاط انه يشتغل فيه عن طريق الدولة، ولكن الدولة لا تملك وسائل الانتاج، الدولة لا تملك اي مشروعات تقدر تشغله فيها غير المصالح الحكومية. على الجهة الثانية الدولة تتبنى الفلسفة الرأسمالية، وبالتالي عليكم ان تقوموا بمشروعاتكم وتقوموا بالأنشطة اللي تكفي الاستهلاك المحلي، وبالتالي التعارض ما بين الفلسفة الاشتراكية للمواطن والفلسفة الاشتراكية والفلسفة الرأسمالية للدولة هو ده سبب توقف الأنشطة.
هذا ما سنعود إليه ربما تحديدا في هذه النقطة التي أثرتها، ولكن قبل ذلك اليوم هذه القروض التي يتم الإعلان عنها بمليارات، هل هذه القروض برأيك بالفعل ستذهب في خط استثماري معين أم أنها ستستخدم للاستهلاك في مرحلة أولى، ومن ثم كيف يمكن لمصر أن تسدد هذه القروض؟ وأيضا لابد أن نشرح للمستمع، هل هذه القروض فعلا ستضاعف من حجم الدين الخارجي المصري؟ حتى وإن كانت لبنى هلال نائبة محافظ البنك المركزي تقول أن حجم الدين هو 15% من إجمالي الناتج المحلي المصري، وهذا معدل آمن، فما هو رأيك؟
حضرتك القرض اللي هيجي لمصر، الصندوق اللي هيديه بيتابع أوجه الصرف الخاصة بيه. يعني أي عندنا قروض جاية لمصر من جهات منحة دولية، هذه الجهة لها الحق في مراقبة المسار الذي يتم الإنفاق فيه، ويتم بالتنسيق مع الوزارات المختصة عن الاتجاه اللي هيتم فيه صرف هذه القروض. القروض طبعا أما تزداد لنسبة 15% من الناتج المحلي كما صرحت الأستاذة لبنى، ده نسبة آمنة، ولكن هناك قروض أخرى، هذه القروض اللي احنا بنكفي بيها الاحتياطي بتاعنا. يعني احنا يهمنا ان يكون عندنا احتياطي امن. اما اخد قروض او اخد ودائع، الودائع دي بحطها في هذا الاحتياطي علشان اضمن تصنيف مالي دولي يكون امن، هذا التصنيف اللي بيأثر على استثمارات العالم عندي، هذا التصنيف اللي بيعطيني الامان في المستقبل القريب، ده بيخليني اعرف ان انا لابد أن يكون هناك قروض في الفترة الحالية، لأنه بدون القروض لن يحدث الاستثمار. الاتجاه بتاع الدولة إن إحنا ناخد هذه القروض نوجهها إلى الاستثمارات، ده اتجاه سليم. أما إذا كانت هذه الاستثمارات إلى هذه القروض ستتجه إلى الاستهلاك، فهذا سيكون ضارا. ليه بقى؟ خلال الفترة السابقة لما إحنا التزمنا بتقديم الدعم اللي هو بيصل للغني والفقير على حد سواء، هذا الدعم كلف الدولة مليارات، هذا الدعم الذي انتهى في النهاية إلى استهلاك ليس له قيمة. إزاي أقدر إن أنا أنمي مواردنا المحلية علشان تقدر إن هي تسدد هذه القروض والأقساط التالية ليها؟ حضرتك مصر دولة غنية وليس دولة فقيرة. مصر ينقصها في الاستثمارات الإدارة ولا ينقصها الموارد. عندنا السياحة التي تغطي سدس أثر العالم، عندنا العاملين في الخارج اللي هو ممكن ننميهم وندربهم ونصدرهم للخارج، عندنا العاملين في الداخل اللي هم 50 مليون في عمر الشباب لابد من التنسيق بينهم علشان خاطر يعملوا مشروعاتهم، لا يتم التنسيق بينهم. وجود الدولة في عالم والشعب في عالم تاني، الاثنين مش قادرين يتواصلوا مع بعض في أي شيء من أنشطة الاستثمار، ده بيخلي المستثمر يشعر إنه هو مش قادر يعمل أي حاجة لأنه ما بيلاقيش تعاون من الدولة. أنا ما بنقدش قد ما بنقول حلول. الحلول إن إحنا نعمل وسيلة اتصال بين الدولة وبين الشعب. القروض اللي إحنا هنبدأ إن إحنا نعوض هذه الأقساط، هنعوضها منين؟ من مشروعات قومية؟ طب ما إحنا لسه بنقول الدولة بتقول إحنا رأسماليين، يعني إن إحنا بنقول للشعب اشتغل، والشعب بيقول أنا مستني الحكومة تشغلني. إذا تعارض الفلسفتين، بقول للشعب يلا عشان تشتغل، يوم الشعب يقول لي طب أنا عايز أشتغل أعمل إيه؟ على الدولة أن تقوم بعمل مكاتب خاصة بهيئة الاستثمار في كل قرية وفي كل مركز وفي كل محافظة. هذه المكاتب تكون من أساسياتها أن تقوم بعمل الدراسات اللازمة لتوفيق أوضاع الناس بما يشمل الصناعات الصغيرة. الصناعات الصغيرة اللي هتقدر إن هي تقوم دولة كاملة عن طريق زي ما قامت دول شرق آسيا، زي ما قامت أوروبا، زي ما قامت دول أخرى، قامت على الصناعات الصغيرة. إحنا ليه نسيناها؟ نسيناها ليه ونروح للمشروعات القومية؟ مع إن المشروعات القومية تاخد كذا سنة على ما تجيب إيرادات، ولكن الصناعات الصغيرة تقدر إن هي تكفي الاستهلاك المحلي. وإذا كفينا الاستهلاك المحلي هنبدأ إن إحنا نقلل الضغط على الدولار اللي يبتدي بيه إن أنا أشتري بيه حاجات من بره. وإذا قللت الضغط على الشراء حاجات من بره أصبح الميزان التجاري في كافة مصلحة مصر. وإذا أصبح الميزان التجاري في كافة مصلحة مصر أصبح زيادة في قيمة العملة المحلية، وبالتالي زيادة في الرفاهية للمجتمع.
نعم، ولكن هذا يحملنا لتشجيع الاستثمار المحلي. حتى وإن كانت استثمارات صغيرة أو متوسطة، لابد من وجود سيولة في المصارف وتسهيل القروض، وأيضا لابد من سعر صرف معين. فبالتالي كل هذه الظروف هل هي اليوم يمكن أن تكون متوفرة من أجل تشجيع الشباب أو تشجيع الاستثمار المحلي وبالتالي خلق فرص عمل؟
التشريعات موجودة والقروض موجودة والإسراعات الصغيرة لها ميزانيات وبياخدوا قروض، لكن المشكلة في الإسراعات الصغيرة بعد ما عملت آخر بحث ليا ما طلعش المشكلة في القروض، وإنما الأسباب وجدت فين؟ واحد، عدم وجود أسواق الدولة فتحتها للناس. رقم اثنين، عدم وجود تدريب. أنا قبل ما أعمل أي مشروع بقول للشباب من فضلكم قبل ما تاخد قرار إن أنت تعمل مشروع صغير ما تبحثش عن التمويل قبل ما تبحث عن السوق. لو السوق موجودة روح اعمل الحاجة اللي طلبها السوق، لكن تعمل مشروع عشان أنت عايز تعمل مشروع من أجل المشروع ده طبعا قرار خاطئ. وبالتالي بياخد القرض، بعد ما ياخد القرض يروح ينفذ مشروعه، بعد ما ينفذ المشروع يفاجأ بأن المشروع فشل نتيجة أنه لا يوجد سوق متاح يستوعب المخزون، وبالتالي يتراكم المخزون فيصبح الشاب في أزمة، وبالتالي يروح للصندوق يقول له أنا فلست قول لي أعمل إيه. إذا إحنا قبل ما هندرس مشكلة القروض اللي إحنا حليناها بالفعل في مصر وبنقول للشباب إن هي موجودة ومتاحة، صحيح بيطلبوا حاجات كتير، ولكن الحاجات الكتير دي عشان يضمنوا أن هناك موارد تعوض الفوائد عشان يعرف ما يديش فلوس لحد هيطلع المشروع ملوش جدوى على الأقل. لكن في الآخر بقول لهم قبل ما تعمل المشروع بتاعك ما تدرسش القرض وفوائده والحاجات دي كلها قبل ما تدرس السوق. وبعد السوق ياريت تاخد تدريب. تاخد تدريب على إيه؟ تاخد تدريب إداري اللي يعرفك إزاي تدير يعني إيه مؤسسة أو شركة. تاخد تدريب صناعي ومهني عشان تعرف إزاي تصنع وتشتغل. ياريت الدولة تاخد بالها إن إحنا عندنا مشكلة في تقادم الخبرات، تقادم العلوم. الناس اللي عايزة تشتغل مش عارفة تلجأ لمين، عايزين دعم من الدولة كبير، عايزين الناس تكون موجودة تعرف الشباب إيه اللي يعملوه، بدل ما إحنا قاعدين كلنا واقفين بقى مستنيين بنتفرج على بعضنا ومش عارفين نعمل حاجة. لا، أقولهم تعالوا أنت عايز تعمل مشروع كذا، مطلوب لك 1-2-3 اللي حواليك، 1-2-3 يبتدي إن يكون بينهم تنسيق. أي أن في النهاية عايزين نقول إن كل واحد يعمل مشروع، أنت عندك قدرة إن أنت تدور البلد وتشتغل ب 50 مليون إدعام له، ولكن ينقص التنسيق.
إذن تبقى معنا دكتور تامر ممتاز، سنواصل الحديث حول الاقتصاد المصري أو بعض من مشاكل الاقتصاد المصري في الفترة الحالية، ولكن الآن دعونا نتابع هذا الروبورتاج الذي عده ويقدمه لنا مستجاب عبدالله مراسل مونتي كارلو الدولية في القاهرة، ويحدثنا عن التحديات التي تواجه الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر.
تواجه الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر تحديات عدة، وذلك بسبب أزمة الدولار التي تسببت في تزايد حالات خروج شركات عالمية من السوق المصرية، سواء بالانسحاب الكامل أو بيع حصص من أسهمها لآخرين. فقد قررت شركة الطيران الهولندية KLM وقف رحلاتها إلى القاهرة مؤقتا بدءا من يناير المقبل، ولم يكن هذا القرار هو الأول، ولكن سبقه خروج شركات أخرى من السوق المصرية مثل مرسيدس بنز الألمانية وجنرال موتورز ونسلا وتوماس كوك الألمانية للسياحة. الخبير الاقتصادي هاني توفيق:
النهاردة بقى في ندرة في الحصول على الدولار، سيبك برضو أصلا أن الضرائب بتحاسبك على أساس أنك أنت بتاخده ب8.80 جنيه، وبالتالي أنت بتتعور مرتين، مرة أنك مش لاقيه وبتدور عليه، وبعدين مرة تانية أن أرباحك بتتضخم بطريقة صناعية وبالتالي بتدفع عليها ضرائب ملهاش معنى. ده أدى إلى خروج شركات كتير جدا من السوق. طول الوقت البنك المركزي في ناس عمالة بتلوح له بمسألة إن إحنا هنسيب البلد ونخرج، بعضهم بالفعل قفل ومشي.
ويعتبر اقتصاديون أن خروج بعض الشركات الأجنبية من السوق المصرية سيكون له تأثير معنوي ملموس على باقي المستثمرين الأجانب. أشرف الفولي واحد من أصحاب الشركات في مصر يعتبر أن بعض إجراءات البنك المركزي تقف عائقا أمام الشركات الاستثمارية.
القرارات الأخيرة اللي أصدرها البنك المركزي تعتبر قرارات في صالح الاقتصاد المصري لحد ما، ولكنها بتصطدم أوقات كتيرة بمصلحة المستثمر أو القطاع الخاص، لأن طبعا الشروط الموضوعة تكاد تكون مجحفة في بعض الأوقات.
ولم يتوقف الأمر على خروج شركات استثمار من مصر، بل تسببت أزمة الدولار في إغلاق عدد من البنوك الأجنبية لمقراتها في مصر أيضا، مثل ما حدث مع سوسيتي جنرال وبي إن بي الفرنسيين والبنك الإيطالي باركليز بعد تراجع أرباحها. كما أعلن الاتحاد المصري للتشييد والبناء خروج نحو 27 ألف شركة مقاولات من السوق. جمال عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الاستثمارية:
ما حدث من فرق في سعر العملة انعكس علينا مع التعامل مع العملاء اللي هو احنا متفقين معهم في الأسعار عند التنفيذ. لابد ان نرجع للعملاء نقول لهم انه في زيادات، فطبعا على ما العميل يتقبل ده بتجد صعوبة جدا انك انت تقنعه بده، وده حطنا في مواقف حرجة كتير يعني.
وتوصلت مصر لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات. مستجاب عبد الله، القاهرة، مونت كارلو الدولية،
المجلة الاقتصادية، سعد الصابري.
دائما معك دكتور تامر ممتاز، عميد اقتصادية القارة الأفريقية والخبير المصرفي والمالي. يعني إذا تحدثنا عن هذه الاستثمارات، يعني ذكرت مشاكل الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة في مصر، ولكن هناك استثمارات موجودة بالفعل، استثمارات وشركات عاملة في السوق المصرية. أتحدث عن الشركات المحلية في مرحلة أولى قبل أن ننتقل للحديث عن شركات أجنبية أيضا، وهي أيضا مهمة الاستثمار الأجنبي كذلك. ولكن هذه حتى الشركات العاملة اليوم بسبب الظروف المتذبذبة، القرارات غير الواضحة والغامضة من وجهة نظر بعض أصحاب الشركات، لاسيما في القطاع العقاري مثلا، هناك شكوى من قرارات البنك المركزي التي لا يفهمها حتى ربما بعض ذوي الخبرة من أصحاب الشركات، فيما يخص حتى مسألة تعويم الجنيه وأسعار الصرف وما إلى ذلك، التي أخلت حتى بالتكلفة الحقيقية لمشاريعهم وحملت بعضهم على الخروج من السوق أو من الخروج من السوق، وبالتالي هذا يعني يهدد معدلات البطالة ويهدد بإلغاء الكثير من الوظائف. فاليوم هذه القرارات كيف تقيمها؟
القرارات طبعا، قرارات الخروج من السوق المصري هي قرارات إلى الآن قرارات فردية، ناس عندهم قبل بعض المشكلات، والمشكلات دي احنا معترفين بيها. المشكلة تمثلت في ان في ناس عندهم دولار عايزين يطلعوه بره، ودي بيتاخد بيها موافقات من البنك المركزي وبيطلع لهم حصص ارباح. الحصص الارباح دي بتوصل لاماكن اللي هم قاعدين فيها ما فيش فيها اي مشاكل، ولكن هناك المشكلة الاساسية مش مشكلة التحويلات قد ما مشكلة ان ارتفاع سعر العملة وعدم استقراره. وده هنلخصه للسادة المستمعين بسرعة عشان نبين ان انسحاب شركة او اثنين او ثلاثة ليست صورة عامة او ليست يعني اتجاه عام، وانما بعض المشكلات مع الشركات. وطالما في حرية الدخول والخروج من السوق المصري، مصر ما عندناش اي مشاكل. ولكن السلبية اللي عايزين نتكلم فيها عشان برضو يبقى احنا حاولنا ان احنا نحلها، سلبية عدم استقرار سعر العملة. طبعا احنا عارفين ان احنا سعر العملة، الفرق بين السوق، سعر السوق المصرفي وسعر السوق الموازي، الفرق كبير. هذا الفرق بيعمل ايه؟ يخلي سعر البنك المعلن ده ما بيتمش عليه عمليات، والسعر الموازي ده بيتم عليه عمليات. فالصورة الحقيقية تقول ان السعر الموازي اللي هو مثلا 12 جنيه 13 جنيه ده السعر الحقيقي، اما 9 جنيه ده سعر البنك. انا ما يهمنيش سعر البنك، لان اللي بيحصل ان انا يهمني ان السعر اللي بيتم عليه العمليات، اللي انا بجيب الدولار عشان استورد بضاعتي من بره. لما انا استورد النهارده ولاقي البنك خرج من السوق المصرفي وقعد وقف في جنب كده وحيد نفسه وسابني كمستورد للناس اللي في الشارع اشتري منهم دولار، بيعاملني كده ان انا حر اجيب الدولار من بره للسوق المصرفي، مع ان السوق المصرفي مرغم ان هو يدبر العمله. يبقى انا السعر اللي بعدينه في السوق المصرفي سعر سوري ملوش لازمه. يبقى انا السوق المصرفي ثابت السوق العمله واخدت جنب وثابته لمين؟ للمضاربين. طب هل ده في صالح الاقتصاد القومي؟ لا طبعا. ازاي ان انا اسيب تجاره العمله في ايدين افراد في السوق الموازيه، وابعد انا كهيئه محليه واسيب الدنيا ماشيه بعيد عني؟ ده عمل ايه؟ ده خلى كل واحد مضارب يحقق ارباح اكتر من جنيه في الدولار. من تحمل هذه الزياده؟ المواطن العادي زودت له اسعاره وخلت الشركات يلاقوا النهارده الدولار ب 12 بكره 12 ونص. الفرق بتاع الدولار ده اثر على حساب تكاليف المنشآت في الارباح. قبل ما حد يجي يصنع حاجه بيدرس السوق بكام هيبيع بكام، وبعدها يبني تكلفته. لو التكلفه مناسبه يبتدي يصنع، ما مش مناسبه ما يصنعش. لما يفاجئ بانه هيتكلف النهارده على 12 جنيه، بعد ما يكلف ويصنع ويبيع يجي يشتري ثاني خامات عشان يصنع ثاني يلاقيها 13 جنيه، يبقى هو خسر. فبيفضل ان هو يتوقف مؤقتا او يخرج من السوق لحد ما الاسعار تستقر. وانا ليه استنى؟ لو في حاله فرديه او حالتين فرديتين او ثلاثه خرجوا من السوق في مشاكل في العمله، لابد ان تنتبه الدوله سريعا وتقوم باخذ قرار التعويم. ومشكله قرار التعويم مش في الدوله قد ما هي في الشعب. الشعب خايف من قرار التعويم وبيقول ان قرار التعويم ده هيضرني. لا، قرار التعويم ده مش هيضرني. ليه؟ لان اللي كان بيحققه السوق الموازي من ارباح جنيه وجنيه ونص في الدولار، البنك بيحقق قرشين ساغ او خمس قروش. انا بقول للبنك حقق 25 قرش يا سيدي، خد خمس قروش ليك وخلي 20 قرش يتخصص للناس الغير قادرين اللي هيضرهم بارتفاع الاسعار. وبكده يبقى احنا رجعنا البنك يمسك زمام السوق المصرفي الخاص بتدبير العمله بدل ما يسيبه للافراد. طب في حاجه ثانيه، ايه هي بقى؟ لما البنك يدخل، انا ادخل اي بنك ثاني اقول له من فضلك اديني دولار، الاقي الدولار جاهز يديهوني، بدل ما اروح اقول له اديني دولار يقول احنا قاسمين ما عندناش، روح انت كمستثمر دبر من السوق الموازي. يبقى انا ازاي اكون دوله اقول لحد قوم دبر من السوق الموازي وانا لا اقوم بتدبير العمله؟ كل ده طبعا لما بنروح نقعد مع الشركات ونتكلم معاها نفاجئ بان هناك هذه السلبيات لابد ان تقوم الدوله بحلها. والا اصحاب الشركات لما بييجوا يلاقوا قيود احنا لازم نحلها، فلو ما حلناهاش بيقول لا انا هخرج من السوق. قبل ما يخرج من السوق
هناك ايضا مشكله الضرائب، الضرائب التي يتحدث عنها بعض اصحاب الشركات الذين يقولون ان هناك تضخم في ارباحهم امام المصالح الضريبيه.
هو طبعا اللي هو بيقيسوا عليه اللي هو بالدولار ما يقدرش ان هو يقيس في سعره على 13 جنيه، هو ممكن يقيس على السعر اللي هو خاص بالبنك لانه بيدي تقارير على هذا الكلام. التقارير اللي بيعطيها ان هو حصل قيمه الضريبه هو بيحصلها على المصري، بيحصلها على المصري في ايه؟ في ان هو ارباح شركته بالمصري. لو ارباح شركته بالدولار بيشوف سعر التقييم ويقيم عليه، لو هو بيستورد من بره بيشوف سعر تقييم الدولار اللي البنك المركزي بيبلغه للجمارك وبياخد عليه هذه الضريبه. التضخم الضريبي اللي هو بياخده عليه هذه النسبه متعرف عليها، وطالما متعرف عليها ما بتسببليش مشكله. لكن اللي بيسبب لي مشكله وهي ايه؟ لو في مشكلات مع الضريبه مع الضرائب لابد ان يتم دراستها. وانا عايزه حاجه واحده، المستثمر اللي موجود عايز اعرفه خلي بالك ان السوق المصري سوق واعد. يعني ايه سوق واعد؟ يعني سوق الانشطه فيه قليله. يعني لما يجي واحد يجي يصنع وهيصدر هيصدر لمصر، طب ما انا اجيب المصنع اللي بره احطه عندي. لو انا هشتري حاجه من بره واجيبها كل مره استيراد، طب ما انا اجيب مصنع الجلود احطه عندي وبالتالي اكفي السوق المحلي. واللي ممكن نعمله على فكره ممكن يكون من 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 تفكير المستثمر ذاته.
ولكن هل هذا ممكن في ظل عندما نرى بالمراقب بعين المراقب العادي خروج شركات حتى أجنبية هي كانت في السوق المصرية مثل مرسيدس بنز، جنرال موتورز، نسلي وغيرها، وأيضا هناك بنوك أجنبية منها التي أغلقت أبوابها بي ام بي، باريبا، سوسيتي جنرال، باركليز، بالإضافة إلى تراجع بسبب تراجع الأرباح، بالإضافة إلى خروج مثلا شركات، هناك حديث عن خروج 27 شركة من شركات المقاولات في مصر أيضا بسبب هذه المشاكل الموجودة في السوق وهذه القرارات. فبالتالي عندما يرى أي مستثمر أجنبي أو حتى محلي هذه الملاحظات البسيطة ربما يتخوف من الاستثمار.
طبعا إحنا كلام حضرتك سليم 100%، وأنا أؤمن جدا جدا بوجهة النظر اللي بتقول إن أنا أما ألاقي سمعة مكان إن هو بيطلع منه مستثمر أقلق مثلا، أو أنا أقول لا ده المكان ده هيبقى صعب. ولكن عند رجال الأعمال وعند المستثمرين الصورة بتختلف من ناحية المخاطرة. يعني إحنا كل شغلنا بنقول عليه إيه؟ على قدر المخاطرة على قدر العائد. مفيش واحد هيستثمر مثلا في أوروبا أو في أمريكا أو في مصر أو في السعودية أو في أي مكان إلا لما بيحسب قدر المخاطرة، وعلى هذا قدر المخاطرة بيقيس عليه العائد. يعني لما أقول مثلا في شركتين 3-10 أكتر خرجوا من المكان، أنا بالعكس ده خروجهم من هذا المكان بيفتح لي سوق جديدة أقدر إن أنا أدخل أنافس فيه وحقق أرباح، لأن السوق متعطش للشغل. عمر مكان خروج شركة أو أكتر بيخلي المستثمر يقول ده المكان ده غير مستقر. ده في ناس مستثمرين تانيين متخصصين حضرتك في إن هم يدخلوا الدول اللي فيها أسواق متعطشة لأن هم عارفين إن هم هيحققوا فيها أرباح تصل ل40 و50%. حضرتك المشكلة مش مشكلة خروج مشروعات وخوف مشروعات تانية أنها تدخل أرض، المشكلة إن إحنا المخاطرة، عنصر المخاطرة ده موجود عند الناس كلها وكل واحد بيقدر مخاطرته. وإلا ما كناش لقينا دوليا بتدي كروت لدولة التقييم المالي بتاعها قليل وبتزود الفوائد لان هي عندها مخاطرة. لو كان الموضوع كده كان ممكن هيئات التقييم الدولية كانت تقول ان الدولة دي تاخدش كروت خالص، ما كانش حد راح لها خالص. بالعكس في ناس بتروح وبتدفع وبتمول نظير ان هي تاخد فوائد اكتر، وفي كل الحالات السوق مفتوح والمنافسة مفتوحة.
شكرا جزيلا لك دكتور تامر ممتاز الخبير المصرفي وعميد الاقتصاديين الأفارقة ونائب مدير البنك العربي الأفريقي، شكرا لك.
شكرا يا فندم، شرفي حضرتك، شكرا جزيلا.
هذا كل شيء في حلقة اليوم، أدعوكم لانتظارنا في الحلقة القادمة وأن تتواصلوا معنا أيضا من خلال صفحات الفيسبوك المجلة الاقتصادية، ونعدكم أيضا بتغييرات في الفترة المقبلة بناء على مقترحاتكم التي ستصلنا عبر الصفحة. لكم مني سعد الصبري كل التحية، ومن بولين على الإخراج شكرا لكم.